بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بخصوص الحديث اليوم فهو عن التعارض بين الظنيين، فسبق وأن تكلمنا عن قوله: والاعتدال جائز في الواقع. والاعتدال من التساوي والتكافؤ بين الدليلين، فقد يكون ذلك في نفس الأمر بالنسبة للدليلين الظنيين، كما قال: كما يجوز عند ذهن السامع. قال في الشرح: يعني أن التعادل بين الظنيين في ذهن السامع لهما وهو المجتهد جائز وواقع اتفاقا، وهو منشأ تردده. يعني لما قال التعادل بين الظنيين في ذهن السامع لهما وهو المجتهد جائز، إذن التعادل بين القطعيين في ذهن السامع لا يجوز. فالقطعيان وهما العقليان لا يجوز أن يكون للمجتهد تردد فيهما، ذلك أن مدلول القطعيين قطعي، والمجتهد لا يجوز أن يجهل القطعي، لأن الاجتهاد أصلا في الظنيات. فلذلك مدلول الدليلين العقليين المتنافي قطعي، والقطعي لا يجوز أن يكون خلافه في ذهن المجتهد، لأن المجتهد كما قلنا مجتهد في الظنيين. إذن نقول إن التعادل بين الدليلين الظنيين اللذين لهما أمارات، قابل للنسخ والمنسوخ، قابل للعام والتخصيص والتقييد والإطلاق. قال: في ذهن السامع لهما، أي في ذهن السامع للظنيين. من هو السامع؟ السامع هو المجتهد. إذن عندما يتكلم الأصولي عن السامع إنما يتكلم عن المجتهد، وقبل السامع المتكلم وهو الشارع. فنقول المتكلم في الشريعة هو الله تعالى في كتابه العزيز، والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة. ولذلك نقول المجتهد سامع، والشارع متكلم، والوضع قبلهما، أي قبل المتكلم وهو الشارع، وقبل السامع، لأن اللغة العربية موجودة قبل نزول القرآن الكريم. إذن عندما نقول في الفقه الصلاة لغة، فهذا يعني عند الواضع، وعندما نقول اصطلاحا فهذا يعني في مراد المتكلم، وفهم المجتهد الذي هو السامع هذا المعنى الشرعي من مراد المتكلم. إذن جهد السامع وهو المجتهد الذي يبحث عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول إنه يجوز أن يتعادل الظنيان في ذهن السامع وهو المجتهد. قال: يعني أن التعادل بين الظنيين في ذهن السامع لهما، أي السامع للظنيين هو المجتهد، جائز وواقع اتفاقا، وهو أي التعادل منشأ تردده، أي تردد المجتهد. ما سبب تردد المجتهد؟ هو التعادل بين الأدلة، فتعادلت الأدلة الظنية في ذهن المجتهد. لماذا؟ لأن المسألة اجتهادية على خلاف البحث في القطعيات، فإن القطعيات في مدلولاتها قطعية ولا يبحث عنها في مجال الترجيح، لأن الترجيح يكون ظن ومدلول القطعي قطعي. فلو قلنا بترجيح الظن على القطعي لا قلنا بأننا ناقضنا قواعد الترجيح، لأن مدلول الدليل القطعي العقلي لا يكون الاجتهاد مرجحا، هذا على فرض وجود التعارض بين الأدلة القطعية. ثم قال رحمه الله تعالى: وقول من عنه روي قولان مؤخر إذ يتعاقبان. يعني هنا جاء بقول المجتهد، مع أن الكلام في الأصل هو في تعارض الأدلة الشرعية، لكنه هنا تكلم عن قول المجتهد الذي له قولان في المسألة. فكيف يأتي في قول المجتهد الذي هو مدلول الدليل الشرعي وهو الحكم المستنبط من الدليل الشرعي، فلماذا يأتي بأقوال المجتهدين في تعارض الأدلة مع أن أقوال المجتهدين ليست أدلة؟ يأتي بهذا البحث هنا في هذا الموضع لأن المقلد ينظر في أقوال إمامه، وأقوال الإمام بالنسبة للمقلد في تعارضها كتعارض أدلة الشريعة بين يدي المجتهدين، فالشبهة تعرض للمجتهد من اختلاف الأدلة الشرعية، والشبهة تعرض للعامي من اختلاف أقوال العلماء، لأن العامية لا يبحث في أدلة الشريعة فهذا ليس من شأنه إلا إذا اقتحم وكان جاهلا قد وثق بنفسه وظن أنه قادر عليها، فعندئذ يكون قد أوقع نفسه في متاهة التنحيت وأنه يتوهم أنه على شيء وهو في الحقيقة ليس على شيء. إذن لماذا أدرج تعارض قولي المجتهد في هذا المبحث؟ لأن أقوال المجتهد بالنسبة لمقلده كالأدلة بالنسبة للمجتهد. فقال: وقول من عنه روي قولان، أي عن المجتهد الذي روي عنه قولان، مؤخر إذ يتعاقبان، أي فالمعتبر هو القول المؤخر. إذن وقول مبتدأ ومؤخر خبره، أي قول من عنه روي قولان قول مبتدأ، ومن مضاف إليه عنه روي قولان صلة الموصول لبيان معنى الموصول من، مؤخر خبر قوله في البيت وقول مؤخر إذ يتعاقبان، أي إذ يتعاقب القولان، فاتضح لنا أن من أقوال المجتهد ما هو قول متأخر وقول متقدم، فالمعتبر عندئذ في الإفتاء عنه هو القول المتأخر، لأنه كما يقال كالناسخ، وسنأتي إلى نقاش هذا القول. قال الشارح: قول مبتدأ خبره مؤخر، خبره مؤخر، يعني أنه إذا نقل عن مجتهد قولان في مسألة متعاقبان، صفة لقوله قولان أي متعاقبان، أحدهما عقيب الآخر متعاقبان، علم متأخرهما من متقدمهما. قال: وعلم المتأخر منهما أي من القولين، فالمتأخر منهما أي من القولين هو قوله، أي هو قوله المعتبر في الإفتاء عنه، وهو قوله الذي يعتمد في تقليده. قال: والمتقدم مرجوع عنه غالبا، أي هذا القول المتقدم الذي أفتى المجتهد بخلافه متأخرا فلا يفتى به ولا يعمل، لا يجوز أن يفتى به ولا يعمل. إذن هو تكلم هنا عن حالة العلم بالقولين المتعاقبين باعتبار صدورهما منه، فهذا صدر أولا والثاني صدر آخرا. طيب، فإن لم يكونا متقدمين ولا متأخرين فهذه مسألة أخرى، وهو أن الإمام المجتهد قال في المسألة قولان. إذن علينا أن نفرق بين حالين: أن يكون للمجتهد قول صدر منه متقدما والقول الآخر صدر منه متأخرا، هذه الحالة التي نتكلم فيها في تقديم المتأخر على المتقدم. أما إذا قال في المسألة قولان فعندئذ يكون البحث مختلفا ويكون البحث بحثا آخر. الآن سيبدأ بمناقشة قول للإمام القرافي رحمه الله تعالى، وهو أن القول المتأخر يعتبر كالناسخ، والنص المتقدم للإمام يعتبر كالمنسوخ، كما هو الجاري في أدلة الشريعة. قال الشارح: قال القرافي: بل هو أي القول المتقدم كالنص المنسوخ فلا يعد من الشريعة، فلا يعد من الشريعة. فإذا علم رجوع الإمام عن القول الأول فإنه يحرم تقليده في ذلك القول الأول، ولا تجوز الفتية به، ولا يعد من الشريعة، بل هو كالنص المنسوخ في الشريعة، ولذلك يحرم العمل بالنص المنسوخ الذي تبين أنه منسوخ. فلذلك عندئذ لا يجوز اعتبار هذا القول من الشريعة على حد ما ذكره الإمام القرافي. ثم قال الشارح: وفيه، أي في هذا القول الذي قال فيه الإمام القرافي في القول المتقدم أنه كالمنسوخ ويحرم العمل به، وفيه عنده نظر، أي القول المتقدم للقرافي كالمنسوخ قول فيه نظر. لماذا؟ قال الشارح: لأن أقوال المجتهد لا تخرج عن عين الشريعة كما في الميزان للإمام الشعراني، بمعنى أنه عندما أفتى به وقبل أن يقول بالقول الثاني كنا نعده من الشريعة وكنا نعده دينا، فلذلك قوله الأول لم يخرج عن كونه من أحكام الشريعة بل هو من الشريعة، ولأنه يعمل به للضرورة، فالقول الضعيف الذي ضعفناه للإمام يعمل به في حالات الضرورة، وما عمل به فهو من الدين والشريعة، ولأن من أصولنا أي نحن المالكية مراعاة الخلاف. إذن يريد أن يقول: ليس الحكم المتقدم فيما يتعلق بأقوال المجتهد كالحكم المنسوخ في أقوال الشارع. لماذا؟ لأن المجتهد تابع للشرع، فهو اجتهد وقال هذا القول فاعتبرناه من الشريعة، ولذلك سنعتبره من الشريعة وإن كان قولا ضعيفا يفتى به في حالات استثنائية، يفتى به في حالات استثنائية. لكن بالاتفاق لا يجوز الإفتاء بالمنسوخ. لماذا؟ لأن الشرع رافع وواضع، بمعنى أن الشارع له حق رفع الأحكام ونسخ هذه الأحكام، وأيضا له حق أن يضع أحكاما جديدة وأن ينزل أحكاما جديدة، فهذا من حق الشارع وليس من حق المجتهد. ومن هنا نقول إن الشارع رافع وواضع والمجتهد تابع، أي إن المجتهد تابع. لذلك يمكن أن نفسخ النكاح المختلف فيه ونقول فيه الطلاق وفيه الإرث على فرض وفاة أحد الزوجين مثلا، ونثبت فيه الميراث، مع أننا نقول بأن هذا الزواج غير صحيح. إذن راعينا الخلاف، ولا فرق بين اتحاد القائل واختلافه، فكما أننا نراعي قول الإمام أبي حنيفة في موضوع العقود الفاسدة فنفسخها ونرتب عليها بعض الأثار، كما هو الحال أننا نفسخ بطلاق، وإن كنا نفسخ بطلاق في النكاح المختلف فيه فما معنى ذلك؟ أننا اعتبرناه طلاقا، والطلاق يكون من الزواج الذي نعتبره شرعا وفيه الصحة. كذلك الإرث، ورثنا أحد الزوجين من الآخر على فرض أنهما ماتا والنكاح فاسد، لكنه فاسد فسادا مختلفا فيه. إذن راعينا القول الآخر. قال: ولا فرق بين اتحاد القائل، كأن يكون القائل هو نفسه الإمام مالك، له متقدم وله متأخر، أو أن يكون القائل مختلف كأن يكون مالك والإمام أبو حنيفة، فلا فرق بين اتحاد القائل، فنحن نراعي قول الإمام المتقدم مع المتأخر، أو نراعي قول الإمام مع إمام آخر. هذا ما يقصده بقوله: ولا فرق بين اتحاد القائل، كأن يكون الإمام مالك نفسه، أن يكون الإمام مالك هو المجتهد، أو أن يكون أمامنا مجتهدان كالإمام مالك وأحمد، أو أحمد والشافعي. إذن لا فرق بين اتحاد القائل واختلافه في جميع ذلك، وكذلك البيع الفاسد المختلف فيه يمضي بالثمن. الآن عندما قال بمراعاة الخلاف في الطلاق والإرث، فهو يراعي خلافا بين الإمام مالك وأبي حنيفة في أن الإمام مالك يرتب آثارا على العقد الفاسد في العقد الفاسد المختلف فيه، فلذلك هنا خلاف بين إمامين، الإمام مالك والإمام أبي حنيفة. قال: وكذلك البيع الفاسد المختلف فيه يمضي بالثمن إذا فات عند الإمام مالك، وليس من باب مراعاة خلاف آخر في التصحيح، فالإمام مالك في البيع الفاسد قبل فوات المبيع، بمعنى قبل هلاك المبيع، قبل طروء نقص على المبيع، قبل رهن المبيع تعلق حق آخر، فإننا نفسخ ونرد المتبايعين إلى حالهما قبل التعاقد، نرجع إلى المشتري الثمن الذي بذله، ونرجع إلى البائع السلعة التي باعها. لكن لو أن هذه السلعة كسيارة بعد في بيع فاسد ارتكب المشتري حادث وتلفت السيارة كليا أو تلفت جزئيا أو ارتفعت الأسعار للسيارات أو انخفضت أسعار السيارات كما هو المعروف بحوالة الأسواق، أو تعلق حق ثالث كأن رهن المشتري هذه السيارة بدين، فإننا نمضي نفس العقد، نفس العقد الذي فسخناه ورددنا المشتري والبائع إلى حالهما قبل التعاقد. فعلى فرض فوات المبيع وفات التدارك في العقد الفاسد، فإننا نمضيه بأي حق أمضيناه، هو نفسه إمام واحد. هو قوله هنا يفوت وصحح العقد ورتب بعد فوات وهلاك السيارة الالتزامات ولم يرد البيع للتعذر، ومعنى ذلك أنه أمضاه، ففيه الميراث وفيه الحقوق وكافة تصرفات المشتري بالعين المشترى وتصرفات البائع بالثمن، مع أنه قبل هذه الحالة وهي الفوات كنا نردهما إلى حالهما قبل التعاقد. إذن هنا الإمام له فتوى في حال، والفتوى بالفساد في حال آخر. إذن ولو كان الخلاف من واحد، هذا معنى قوله أن الخلاف كان من واحد. لذلك نحن عندما نتكلم أن قول الإمام نفسه يمضي بالبيع الفاسد عنده ويحكم بصحته في حال الفوات، فنحن اعتبرنا قولي الإمام في الصحة بعد الفوات والفساد قبل الفوات والعقد واحد، وعددنا ذلك من الشريعة في كلا الحالين، وقد عملنا بالقولين للإمام بالصحة والفساد في العقد، والإمام قال بذلك. فلماذا لا يصح العمل بالقولين المتقدم والمتأخر؟ فالمسألة بابها واحد، العمل بقولين مختلفين. فإذا يريد أن يذكر الشارح حالات مشابهة للعمل بالقولين المختلفين للإمام، ويريد أن يعتبر القولين المختلفين من عين الشريعة. لذلك هنا يعني مسألة مشابهة، وهي العمل بالقولين المختلفين في الصحة والفساد من الإمام مالك. وهذه الحالة فرق بين أن الإمام نظر في دليلين شرعيين أحدهما متقدم والآخر متأخر، وعمل بالمتأخر وجوبا لأنه الناسخ، فهذا لأن الشرع رافع وواضح بخلاف مجتهد المذهب أو المجتهد الذي يقلد إمامه، فإنه ينظر في أقوال الإمام لا ينظر في أدلات الشريعة. فكما أن مجتهد المذهب الذي يتبع إمامه يحيط بأصول إمامه ويحيط بقواعد إمامه، إذن هو محيط بقواعد المذهب وأصول المذهب، أما إمامه فهو محيط بأصول الشريعة وقواعدها. ولذلك هناك فرق بين أن يكون الدليل بين يدي المجتهد المطلق المحيط بأدلة الشريعة وعمل بالمتأخر من أدلة الشريعة ولم يعمل بالمتقدم، فهذا حق وصواب لأن الشارع رافع وواضع والمجتهد المطلق ناظر في أدلة الشريعة، أما مجتهد المذهب فهو ناظر في أصول إمامه لأنه لم يرقى إلى رتبة النظر عند إمامه المحيط بأصول الشريعة وبقواعدها. فلذلك مجتهد المذهب ينظر في أصول الإمام وهو ناظر في قول الإمام، ومن حيث هو ناظر في قول الإمام هو ليس ناظرا في أدلة الشريعة لأنه مجتهد مذهب وبالتالي هو يتعامل مع أقوال إمامه، وإمامه ليس خافضا ورافعا للأحكام، بينما الأدلة بين يدي الإمام هي أدلة الشريعة، والشريعة رافعة وواضعة للأحكام. طيب، فإذا رأينا قولين للإمام لم نعلم المتقدم منهما من المتأخر، عرضنا القولين على أصول الإمام وعملنا بالأوفق بأصول الإمام وقواعده. ولذلك إذا علم مجتهد المذهب المتأخر والمتقدم من أقوال إمامه، فنظر مجتهد المذهب ليس كنظر إمامه في أدلة الشريعة، من حيث إن المجتهد المطلق يجب عليه العمل بالناسخ المتأخر، بينما مجتهد المذهب سينظر في أقوال إمامه المتأخر والمتقدم ويعرض أقوال الإمام على أصول الإمام. لماذا؟ لأن المجتهد ليس رافعا للأحكام بخلاف الشريعة فهي رافعة للأحكام، فلذلك مجتهد المذهب له أن يجتهد في أقوال إمامه، فإذا رأى أن قول الإمام المتقدم أوفق بأصول المذهب وقواعد إمام المذهب فله أن يرجح المتقدم للإمام على المتأخر، لأن المجتهد المطلق تابع لأدلة الشريعة وهو طالب لحكم الشرع وهو متبع لدليل الشرع، ويمكن لمجتهد المذهب أن يعتقد أن إمامه المطلق غالط في اجتهاده في القول الثاني، لكن هل للإمام المجتهد المطلق أن يعتقد أن الشارع غالط في الدليل الثاني؟ هذا المستحيل. وهنا يظهر لدى الأمة الإسلامية هذه التراتبية في أن الشريعة رافعة وواضعة وأن الإمام تابع، وأن تابع الإمام له أن يتعامل مع الإمام تعاملا مختلفا عن تعامل الإمام مع أدلة الشريعة، وبالتالي هنا لا يوجد عندنا إمام قال قولا مقدسا وينتفي القول المقدس للإمام، بل إن حق المراجعة للأمة والنظر للأمة بشرط توفر رتبة مجتهد المذهب المحيط بأصول إمامه، المحيط بالروايات عن إمامه، الملم بقواعد الإمام، الذي أتقن فروع الإمام حتى تكون له النظرة المفيدة، لا أن يقتحم العامة بحجة أن الإمام قد يعرض له الخطأ كما يفعل النحاتون اليوم الذين هم جهال وثقوا بأنفسهم وغلطوا الأئمة دون أن يعلموا أصول الأئمة وقواعدهم ورواياتهم، إنما كانت هي خبط عشواء من قبل هؤلاء المقتحمين. إذن جوزنا الخطأ على الاجتهاد المطلق والمجتهد المطلق، لذلك قلنا إنه قد يكون غالطا في القول المتأخر وقد يكون مصيبا في القول المتقدم، وهذا للمجتهد مجتهد المذهب أوسع من كون أدلة الشريعة أمام المجتهد المطلق الذي لا يجوز له أن يعتقد بغلط الشارع في الدليل الثاني المتأخر عن الدليل المتقدم والناسخ لذلك الدليل المتقدم. إذن لا يجوز الغلط والنسيان من الشارع في الناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر، لذلك كان للمجتهد في المذهب أن يفتي بالقول الأول المتقدم لإمامه لجواز الغلط والنسيان والسهو على إمامه، ويزن ذلك بميزان الإمام وقواعد الإمام، ويبين لنا إن كان ذلك القول الأول أجرى وأوفق بأصول الإمام وقواعده، فإن لم يكن المقلد مجتهدا في المذهب ولا يدري أصول الإمام ولا قواعده ولا رواياته، وجب عندئذ الأخذ بالقول المتأخر لأنه هو أغلب الظن ورجع له الإمام. إذن هناك فرق أيضا بين نظر الإمام ومجتهد المذهب في أقوال الإمام ونظر المقلد الصرف وهو مجتهد الفتوى فقط الذي يحفظ فروع إمامه، أو المقلد الذي يقلد مجتهد الفتوى. إذن الذي لا يعرف أصول إمامه ولا قواعده وإنما هو يأخذ فروعه فقط ولا يبين رتب الاجتهاد عند هذا الإمام، فإن هذا الذي فقد آلة الاجتهاد في المذهب وهو أنه غير محيط بأصول الإمام وقواعده وفتاواه وروايات هذا الإمام، فعندئذ نقول إن عليه أن يأخذ بالقول المتأخر لأنه في مقام أغلب الظن. وهذا التراتب في الرتب بين الأئمة، سواء الشارع الرسول صلى الله عليه وسلم إمام المجتهدين، والمجتهدون الذين هم يفهمون عن الله ورسوله، ومجتهد المذهب الذي يفهم عن إمامه، ومجتهد الفروع الذي لا يستطيع أن يعرف أصول إمامه ولا يحيط بها، فهذا عندئذ يقوم مقام المقلد فيأخذ القول الثاني الذي هو الأخير، مجتهد الفروع وليس مجتهد المذهب، المجتهد الفروع الذي حفظ فروع إمامه، فهذا ليس له أن يتكلم في القول المتقدم وعليه أن يأخذ بالمتأخر. فنحن أمام رتب علمية أكاديمية، هذه الرتب العلمية هي الضابطة للبحث في الشريعة. فالشارع منشئ للأحكام، والمجتهد مخبر عنها، والشرع واضع ورافع، والمجتهد تابع. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.